الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة السجدة من تفسير قول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. اقرأ الرمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله:
ويقبله وكرمه حكمه يوم القيامة، أو أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله، بمن كان فاسقا أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه لرسل الله، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا قال تعالى ها هنا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي عند الله يوم القيامة. وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، ولهذا فصل حكمهم فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا من مقتضاها وهي الصالحات، فلهم جنات المأوى أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا أي ضيافة وكرامة بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا ويخرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، وقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. وروي مثله عن أبي بن كعب وبالعالية والحسن وإبراهيم النقعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه: يعني به إقامة الحدود عليهم. وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن وهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال سنون أصابتهم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: المصيبات والدخان قد مضي. مضي المصيبات، المصيبات والدخان قد مضايا والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه عند البخاري عن ابن مسعود
ولنذيقنهم من
العذاب عبد الله بن مسعود
الأكبر لعلهم. قال: القمر والدخان قد مضي والبطشة واللزام.
القمر، صح كده، شيء ربنا يحفظكم، صلى الله عليكم.
قال: ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه عند البخاري عن ابن مسعود نحوه.
ها كده اقرا عمر.
أحسن الله إليكم. قال: ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفا نحوه عند البخاري عن ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم. قال السدي وغيره: لم يبقى بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا، ومنهم من جمع له الأمران. وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن أي لا أظلم أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد وتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب.
نعم.
فكر عظم من أعظم الذنوب، ولهذا قال تعالى:
وأعوز أشد العوز. كلام ملوش معنى.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى متأدبا لمن فعل ذلك: إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم من فعل ذلك أشد الانتقام. وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن ابي امية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من فعلهن فقد اجرم، من عقد لواء في غير حق أو عق والديه أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرا. يقول الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به، وهذا حديث غريب جدا. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب والتوراة، وقوله: فلا تكن في مرية من لقائه. قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. ثم روى عن أبي العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة أسري أبي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه ذي جرش وأهل، ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض مبصر صفر مش مبصر سبط الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء موسى ربه عز وجل. وقوله وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فلا عمل فلا عمل فلا عمل فلا عمل صالحا ولا اعتقاد صحيحا فلا عملا
ايه
ولا فلا عمل فلا عمل هتبقى ولا اعتقد
فلا عملا صالحا ولا اعتقادا صحيحا
كلاهما منون أحسن الله إليكم. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال قتادة وسفيان لما صبروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان هكذا كان هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال وكيع قال سفيان لا بد للدين من العلم وكما لا بد للجسد من الخبز. وقال ابن بنت الشافعي قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان وأنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى ابن تيمية ابن تيمية
ابن القيم
أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كما قال هنا إن ربك ويفصل بينه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي من الاعتقادات والأعمال. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
يعني قال ابن القيم عن شيخ الإسلام برضه
نقله عن شيخ الإسلام.
نعم
أحسن الله إليك. يقول تعالى ولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءهم به من قويم السبل فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ولهذا قال يمشون في مساكنهم أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها كما قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وقال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال هاهنا إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن منهم لآيات وعبرا ومواعظ ودلائل متظاهرة. أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف كان أمرهم وقوله ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز يغير تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال إلى الأرض الجرز وهي الأرض التي لا نبات فيها كما قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي يابسا لا تنبت شيئا. فليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر فقط بل هي بعض المقصود وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدها ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها فيسوق الله إليه النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر وهي أرض سابخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد في غير أرضهم فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء سبحان. قال ابن رهيعة عن قيس بن حجاج عن من حدثه قال لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص وكان أميرا بها حين دخل بؤونة من أشهر العجم فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها قال وما ذاك قالوا إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو إن هذا ما لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله فأقاموا بونة والنيل لا يجري حتى أموا بالجلاء. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر عما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار والذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له. ولهذا قال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ولهذا قال هاهنا فلا يبصرون. وقال ابن أبي نجيح رجل عن ابن عباس في قوله إلى الأرض الجرز قال هي التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. وعن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا هي أرض باليمن. وقال الحسن رحمه الله هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال عكرمة وضحاك وقتادة والسدي وابن زيد هي أرض الجرز التي لا نبات فيها وهي مغبرة. قلت هذا كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم إبعادا وتثريبا وعنادا ويقولون متى هذا الفتح أي متى تنصر علينا محمد أي متى تنصر علينا محمد كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا فمتى يكون هذا ما نراك وأنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين قال الله تعالى قل يوم الفتح أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة بغدا بعد النجعة وأخطأ فأفحش بغدا بعد النجعة وأخطأ فأفحش فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000 ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وكقوله قل يا جماع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ثم قال فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك كقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد وقوله إنهم منتظرون أي أنت منتظر وهم منتظرون وتربصون بكم الدوائر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم على أداء رسالة الله بين نصرتك وتأييدك وسيجدون خب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عذاب الله لهم وحلول عذابه بهم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله أعلم آخر تفسير سورة الإكلام مسجلة تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم مدلة عن زر أنه قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها قال قلت 73 آية قال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن النجود وهو ابن وهدلة به وهذا إسناد حسن وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى الحمد لله وقد قال طلق بن حبيب التقوى أن تأمر بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلا تسمع منهم ولا تستشرهم إن الله كان عليما حكيما. أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا قال واتبع ما يوحى إليك من ربك أي من قرآن وسنة إن الله كان بما تعملون خبيرا أي فلا تخفى عليه خافية. وتوكل على الله أي في جميع أمورك وأحوالك وكفى بالله وكيلا أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فيقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظهر منها بقوله أنت عليك ظهر أمي أما له كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم هذا هو المقصود من نفي بينها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة وكان يقال له زيد بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم كما قال في أثناء السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال هاهنا ذلكم قولكم بأفواهكم يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سعيد بن جبير يقول الحق أي العدل وقال قتادة هو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. وقد ذكر أي واحد أن هذه لا تنزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر كل منهما بعقل وافر فأنزل الله هذه لا تردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس قاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا عن قابوس عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان أن أبا وحدثه وقال قلت لابن عباس رأيت قبل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن صاعد الحراني وعن عبد بن حميد عن أحمد بن يونس كلاهما عن زهير وهو ابن معاوية به ثم قال وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل يقول ليس ابن رجل آخر ابنك. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد إنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله أعلم.
فقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. أمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. قال البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن وسلم قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا يعاملونه معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سالة بنت إسرائيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه فاحرمي عليه. الحديث. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الداعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة. وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي، فإنه ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا، بقوله عليه السلام في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، فليس مما نهى عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلبة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا بالحاء أم الخاء؟ يلطح أم يلطخ؟
يلطح
بالحاء مهملة. ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيد وغيره: أبيني تصغير بنية، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10. وقوله: دعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة وقد قتل في يوم مؤتة سنة 8. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الضحاك الوضاح بن عبد الله الأشكري عن الجعد أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. رواه أبو داود والترمذي. وقوله: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرفوا فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم يا عم يا عم. فأخذ علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم في علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلوها، فكل أدلى بحجة. قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عميس. وقال زيد: ابنة أنا أحق بها وهي ابنة عميس. وقال زيد: ابنة أخي. وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قال علي: أنا حق بها وهي ابنة عميس،
ابنة ابن عمي،
عفوا سيدي، هي بنت حمزة صح؟ هي بنت عمي، ما فيش سين بقى، عمي أحسن الله، بس أنا عندي عميس.
ابن عمي يا
عفوا شيخنا من أسمه شيخنا؟
شيخنا شيخنا طب قطع سيدي مش عارف من عندي اظن من عندي
عم
تمام سيدي الله يحفظكم ففي هذا طيب عفوا وقال طيب وخالتها تحتي يعني اسماء بنت عميس فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخاله منزله الام وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا وقال ففي هذا الحديث احكام كثيره من احسنها انه عليه الصلاه والسلام حكم بالحق وارضى كل من المتنازعين وقال لزيد انت اخونا ومولانا كما قال الله كما قال الله تعالى في اخوانكم في الدين ومواليكم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه انه قال قال ابو بكر رضي الله عنه قال الله عز وجل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فانا ممن لا يعرف ابوه وانا من اخوانكم في الدين قال ابي والله اني لاظنه لو علم ان اباه كان حمارا لن ترى اليه وقد جاء في الحديث من ادعى لغير ابيه ويعلمه كفر وهذا تشديد وتهديد وبعيد اكيد في التبري من النسب المعلوم ولهذا قال ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ثم قال وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به اي اذا نسبتم بعضهم الى غير ابيه في الحقيقه خطا إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقول ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وفي الحديث الآخر إن الله رفع عن أمة الخطأ النسيان وما يكرهون عليه وقال هاهنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أيوة إنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الحديث المتقدم أن يعني ادعى إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر وفي القرآن المنسوخ فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا قرأنا قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرى عيسى كما أطري عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله وربما قال معمر كما أطرت النصارى ابن مريم رواه في الحديث الآخر ثلاث في الناس كفر الطعن في النسب الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عمر
اقرا ابو عمر بارك الله فيك ابو عمر
الله يحفظكم سيدي
قوله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم وحكمه
فيهم
وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، نعم، حتى أكون أحب حتى أكون أحب إليك من نفسك.
خبر يكون
حتى أكون أحب،
اسمها أنا، ضمير الشأن
أنا، حتى أكون أحب إليك من نفسي نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال البخاري عندها: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلوراثته فليرث عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولى. تفرغ به البخاري. ورواه أيضا في الاستقراض وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فلاح به مثله. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه. وقوله: وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثال خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن أمهات المؤمنين؟ فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا. فيه قولان صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث
عن الروث،
وينهى عن الروث والرمة. السلام عليكم. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، واحتج بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى، أي القرابات أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجر والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للإخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سعد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم قال: حدث حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: حدثنا أبي قال: حدثنا إذا ابن الزبير، لا أبي حاتم عن قال وقد أورد ابن أبي حاتم حديثا عن ابن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكن بغداد عن عبد الرحمن بن الزبير أيوة سيدي
وقد أورد
فيه بإسناد عن أبي صلى الله عليكم وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي باكر المصعبي ومن ساكن بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم فآخى أبو بكر خارجة ابن زيد وآخى عمر فلانا وآخى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل من بني زريق سعد الزرخي ويقول بعض الناس غيره قال الزبير واخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ساق له فيما يرى فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية وقوله كان ذلك في الكتاب مستورا أي هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير قاله مجاهد وغير واحد وإن كان قد يقال قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم وكذلك هذا ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم وهو من باب عطف الخاص على العام وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتمة ومن بينهما على هذا الترتيب فهذه الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها كما قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبودي أبي قبلهم سعيد بن بشير فيه ضعف وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهو أشبه ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا والله أعلم وقال أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات قال حدثنا علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خيار ولدي آدم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موقوف وحمزة فيه ضعف وقد قيل إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا من صورة الذر من صلب آدم كما قال أبو جعفر الرزي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ورفع أباهم آدم فنظر إليهم يعني ذريته وأن فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال رب لو سويت بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر وأرى فيهم الأنبياء مثل السروج وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم كالنور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول الله تعالى وإذا أخذنا من نعم
ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج
عليهم النور عليهم كالنور
لا النور
عليهم النور ما فيش كاف عليهم النور وخص بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهذا فهو الذي يقول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى مريم الآية. وهذا قول مجاهد أيضا. وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ العهد، وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله تعالى قوله عز وجل قوله سبحانه وقوله عز وجل وأعد للكافرين وقوله تعالى وأعد للكافرين أي من أممهم عذابا أليما أي موجعا. فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمماء وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء. وإن كذبهم من كذبهم وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب.
فما جاءتهم به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال، كما يقول أهل الجنة:
ومن خالفهم فهو
على الضلال.
آية:
ومن خالفهم فهو على الضلال، كما يقول أهل الجنة: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قوله يا أيها الذين
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه لعباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره: كانت في سنة 4، وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعاذوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة من مهل الشرقة، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، وناقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3,000 وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم. وجعل النساء والذرارية في آطام المدينة، وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. فذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمر بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، راكب ومعه فوارسه، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه فتجاول ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: وهي الصبا. ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة أنه قال: قالت الجنوب للشمال للشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا.
السلام.
السلام. أدب. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: أرسلني خالي يا سيدنا.
قل: ما هي الشمال.
لا مش شمال، استغفر الله. السلام. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: أتنا بطعام ولحاف. فقال: فاستأذنت. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي. وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحد إلا أمرت برجوعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي. نعم.
والريح تسفي كل شيء.
والريح تسفي كل شيء. أحسن الله عليكم. فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرت بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. قال: وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد. قال: فضربت الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. وقوله: وجنودا لم تروها وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. قال له حذيفة: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل. ثم التفت فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. قال: فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله: فما قام منا رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فلينظر، فينظر لنا ما فعل القوم، ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرئ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح الذي ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. نعم سيد. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرث لبعض نسائه مرحل. فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرت ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت قطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. وقد روى مسلم في صحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه أنه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال: أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. وقال ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعيد عن زيد بن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم أدركتموه ولم ندركه، ورأيتموه ولم نره. فقال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. ثم ذكر نحو ما تقدم مطولة. وروى بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة نحو ذلك أيضا. وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة أنه قال: ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا قط أشد ظلم ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم فيتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حتى أتى علي وعلى ما علي جبة وما علي جبة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني صلى الله عليه وسلم وأنا جاف على ركبتي، فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة. فتقاصرت بالأرض، فقلت: بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم. قال: قم. فقمت، فقال: إنه كائن في القوم خبر، فأتني بخبر القوم. قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا. قال: فخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي، فما أجد فيه شيئا. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل. ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني. فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرة، فإذا أذن الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل، لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفراستهم الريح تضربهم بها. ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف. فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فأخبرته خبر القوم وأخبرته أني تركتهم يترحلون. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأخرج أبو داود في سننه منه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من حديث عكرمة ابن عمار به. وقوله: إذ جاءكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم. تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة الخوف والفزع وتظنون بالله الظنون. قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرى وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط. وقال الحسن في قوله: وتظنون بالله الظنون ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا
ورسوله.
نعم سيد
أن ما وعد الله ورسوله
أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد. فبسدنا مش العزل سيظهر رسوله ولا يظهر الدين. وعد الله رسوله حق
ولا ما فيش واو
في وأنما وعد الله ورسوله حق وأنه سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري قال حدثنا أبو عامر حاوى حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا الزبير يعني قال حدثنا الزبير يعني بن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن بوتيج بن عبد الرحمن ابن
يعني ابن
ابن مولى عثمان بن عفان عن رتيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم بالريح. وكذا راه الإمام أحمد عن أبي عامر العقدي. هنالك ابتلي المؤمن ربيح
بالحاء المهملة. ربيح
رتيج أحسن الله لكم سيدي. رتيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد.
لا
مال
را با يا حاء
ما هو را تا يا حاء رتيح
با با مش تا بالباء الموحدة
ربايح.
نعم
أحسن الله لكم.
نكتفي بهذا. أحسن الله لكم.